أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه. إذن الاشتغال هو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل صالح لأن ينصبه لولا أنه قد اشتغل عن بملابس ضميره، فإن العامل لا يمكن أن يسند مرتين على جهة واحدة. فإذا اشتغل العامل بذلك، أو إذا اشتغل العامل بالضمير العائد على ذلك الاسم، امتنع أن يكون هو بنفسه العامل في ذلك الاسم. ومن هنا فإنه يدور أمر ذلك الاسم بين أن يكون مرفوعا على الابتداء والجملة بعده في محل خبر، أو يكون منصوبا بعامل يفسره ذلك العامل المتأخر، على أن يكون ذلك العامل المقدر محذوفا حذفا واجبا، وذلك لأنه كالبدل من اللفظ، لأن العامل المذكور لما قصد به التعويض عن الأول عن العامل المحذوف صار كالبدل من اللفظ به، والبدل والمبدل منه لا يشتبع. إذن فالقاعدة الأولية في الاشتغال هي جواز الوجهين، وإنما يخرج عن هذا الأصل إذا عرض على هذا التركيب عارض يمنع من النصب تارة، أو يرجحه مع جواز الرفع، أو يمنع من الرفع تارة أخرى، أو يرجحه مع جواز الرفع، إما يمنع من الرفع وإما يمنع من النصب، وإما يرجح النصب مع جواز الرفع أو يرجح الرفع مع جواز النصب. وأما الحالة الخامسة فهي هذه، هي مقتضى القاعدة الأولية. ولذلك كل باب الاشتغال هو الذي تقدم بدرس في درس الأمس، وإنما يقع الكلام اليوم في تلك العوارض التي إذا عرضت على المبتدأ، عفوا على هذا التركيب، فإنها تارة توجب فيه الرفع، يعني تخلص الاسم للرفع وتمنع عنه النصب، وأخرى بالعكس إلى غير ذلك من هذه الحالات. وكيف كان؟ قال: ثم الاسم الواقع بعده فعل ناصب لضميره على خمسة أقسام: لازم النصب، ولازم الرفع بالابتداء، وراجح النصب على الرفع، ومستوى فيه الأمران، وراجح الرفع على النصب. المهم، قال: أما القسم الأول وهو ما يترجح وهو ما يجب فيه النصب، فسببه واحد، وهو إذا عرض على التركيب ما يوجب امتناع الرفع، وذلك إذا وقع الاسم المتقدم بعد أداة لا تدخل إلا على الأفعال، وذلك مثلا كإن الشرطية وغيرها من أدوات الشرط. توضيح ذلك أن الشرط إنما يؤتى به لبيان وقوع المشروط على تقدير وقوع الشرط، فلا يؤتى بالجمل الشرطية إلا إذا أريد تعليق حصول شيء على شيء، والذي يريد أن يعلق حصول شيء على شيء فلا بد أن لا يكون قاطعا بحصول الشرط. إذ لو كان قاطعا بحصول الشرط فلا معنى لحكاية الجملة شو بمفاد الجملة الشرطية. يعني الآن لنفترض هكذا، تقول إذا طلعت الشمس فصلي، إذن أنت تريد أن تعلق وجوب الصلاة على طلوع الشمس، فلو كنت قاطعا بطلوع الشمس لا معنى لأن تقول له إن طلعت الشمس إذا طلعت الشمس فصلي، لأن الشمس طالعة فتكون الصلاة واجبة، فتوجب عليه الصلاة من أساسه. إذن فحيث كان مفاد الجملة الشرطية هو تعليق شيء على شيء، فلا بد أن يكون المتكلم قاصدا لمجرد التعليق بأن يكون المشروط موجودا على تقدير وجود الشرط ومعدوما على تقدير انعدامه. فلو كان الشرط دائما متحققا ودائما ثابتا فلا معنى لحكايته بصيغة الشرط، وإنما يؤتى به كجملة اسمية أو كجملة طلبية من أول الأمر. واضح؟ إذن فالجمل الشرطية دائما لا بد أن يكون المتكلم فيها محتملا للوجهين، لحصول المشروط على تقدير الشرط وعدم حصوله على تقدير عدم حصول الشرط. فكلما كان الشرط دائم الثبوت لم يكن معنى هناك معنى لحكايته بمفاد الجملة الشرطية. واضح صار؟ طيب. والجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد، والاسمية على ماذا تدل؟ على الثبوت والدوام. ومن هنا فيمتنع أن يحكى الشرط بالجملة الاسمية. بعبارة ثانية، يمتنع دخول الشرط على الجملة الاسمية، لأنه من جهة كون الأداة شرطية فهي قابلة للوجود والعدم، وبتبعها يقبل المشروط الوجود والعدم. ومن جهة دخوله على الجملة الاسمية فالاسمية تدل على الثبوت والدوام، فتأبى عن الوجود والعدم وعن الحدوث والتجدد. ولذلك فإن الشرط لا يدخل إلا على الجملة الفعلية. ولذلك ذهب المفسرون في قوله تعالى مثلا إذا الشمس كورت، هذه شرطية، كيف فسروا؟ قالوا إذا كورت الشمس كورت، هكذا يكون التقدير، لأن أدوات الشرط لا تدخل إلا على الجملة الفعلية. وهذا بخلاف المشروط، المشروط الأصل فيه أن يدخل على الجملة الإسمية. ليش؟ لأن المشروط دائما ثابت ولكن على تقدير شو؟ على تقدير حصول الشرط. فلما قدرت حصول الشرط فيكون شو؟ فيكون المشروط كأنه ثابت لا يتخلف عن المشروط. ولذلك كان حق الشرط أن يحكى بالجملة الفعلية، وحق المشروط أن يحكى بالجملة الإسمية، لأن الشرط قابل للوجود والانعدام، والمشروط يقبل ذلك ولكنه ثابت دائما على تقدير ثبوت الشرط، فحكي بالجملة الإسمية للدلالة على ذلك. طبعا لا يقال التفت أنه طيب إذا كانت أدوات الشرط لا تدخل إلا على الجملة الفعلية، طيب فكيف دخلت على الشمس؟ إذا الشمس كورت، هذا تقدير نحوي، هذا تقدير نحوي. الآن إذا الشمس كورت وإذا نجوم انكدرت، كل هذه ظاهر أنها دخلت على الاسم. نقول هذا لغرض بلاغي، وهو أن الله عز وجل يريد أن يقول لنا أنه إذا أن الشرط عنده، أن الشروط عنده بمثابة المتحقق، لأنه لا يخلف ميعاده، وقد وعدنا أن الشمس ستكور مثلا، فكأن مجرد الاشتراط واقع لكونه قد صدر عمن لا يخلف وعده. إذن هذا النكتة بلاغية، ولذلك أدخلها على الاسم مباشرة. كيف كان؟ إذن أدوات الشرط لا تدخل إلا على الجملة الفعلية. فلو وقع الاسم الذي في باب الاشتغال، الاسم المتقدم تاليا لأداة شرط، وجب أن يكون منصوبا حتى تكون أداة الشرط قد دخلت على جملة فعلية. فلا يقال إن زيد، تفت فلا يقال إن زيد رأيته فاضربه. يعني إن قلت إن زيد برفع زيد فهذا يعني أنك رفعتها على الابتداء، فهذا يعني أن أداة الشرط قد دخلت على جملتين اسمية، ولذلك يقال إن زيدا رأيته فاضرب. فهذا التفت، هذا التركيب كان حقه جواز الوجهين لولا عروض أداة الشرط. بعد عروض أداة الشرط تعين لأحد الوجهين. واضح صح؟ طيب إن زيدا رأيته فاضربه. قال وحيثما عمرا لقيته فأهنه، وهلا زيدا كلمته. فهذا ونحوه مما ولي أداة شرط أو تحضيض. شو التحضيض؟ التحضيض هو الطلب. شو التحضيض؟ تخصيص عنكم أنتم؟ لا، التحضيض ما هو التحضيض؟ التحضيض هو الطلب بشغف وقوة، يعني الإلحاح في الطلب. كيف؟ اللي هو هلا. إذن أو تحضيض، مراد من التحضيض الطلب بقوة، وهذا حكمه حكم الشرط. ليش؟ لأنك أنت حينما تطلب شيئا بقوة فأنت تفترض أنه تفترض أنه غير موجود، مع احتمال أن لا ينوجد، وإلا لم يكن هناك إصرار على وجوده. لأن إذا كنت تعلم بأن الشيء منوجد لا محالة فلا معنى لطلبه بقوة، ولذلك يناسبه الجملة الفعلية أو تحضيضا أو غير ذلك مما يختص بالفعل لا يجوز رفعه بالابتداء، لئلا يخرج ما وضع على الاختصاص بالفعل عن اختصاصه به. واضح؟ لأن أدوات الشرط مختصة بالأفعال، فيلزم من دخولها في باب يلزم من رفع الاسم في باب الاشتغال بعدها دخوله على الأسماء فتخرج عن الاختصاص. واضح؟ لئلا يخرج ما وضع على الاختصاص بالفعل عن اختصاصه به. طيب سؤال، الآن أنتم تقولون ما يختص يعمل وما لا يختص لا لا يعمل، لأن أدوات الشرط أنتم تقولون أنها اختصت بالدخول على الأفعال، فلما لم تعمل بالأفعال؟
عملت محلا؟
لا، يعني أنت حينما ترفع الفعل تقول في محل شو؟
لا، قدرنا فعل محذوف
وجود. لا، مش هون كلامنا بإن بأدوات الشرط نحن نقول الباء حرف جار اختص فعاملة، شاك؟ كل حرف يختص بشيء فإنه يعمل فيه. الآن أنتم تقولون أن أدوات الشرط، يعني أداة الشرط هي أداة الشرط.
أداة الشرط
عملت الجزم في الفعل، والله بالجملة. نعم، هي أداة الشرط عملت هنا. عملت شو؟ عملت الجزم لأنها تسلطت على الفعلين. والتحضيض يعني إذن هذا إذن ليس كل ما يختص يعمل. فكروا فيه. طيب شو هي المختصة بالدخول على الفعل المضارع؟ لأن في مختص بدخول الفعل المضارع. طيب ولكن، طيب لأن لا يخرج ما وضع على الاختصاص اختصاصي بالفعل عن اختصاصه به. تفت ولكن قد يرفع، هناك مجال للرفع أيضا، ولكن لا بالابتداء، لأنك إذا رفعت بالابتداء فيكون الاسم من قبيل الجملة الاسمية. وأما إذا رفعته على أنه فاعل فعل محذوف، هكذا إن زيدا رأيته مثلا، إن زيد رأيته يعني إن جاء زيد رأيته فاضربه. كيف؟ لا، بحسب المورد إذا صح ذلك. ولذلك قال ولكن قد يرفع بفعل مضمر مطاوع للظاهر، كقول الشاعر، شوف الشاهد هنا يصح، لا تجزعي إن منفس إن منفس أهلكته، يعني شو؟ إن هلك منفس أهلكته. ويروى لا تجزعي إن منفسا، إن منفسا واضح بالنصب على ما قد عرفت، مش واضح النصب لأن إن أداة شرطية لا تدخل على الجملة الفعلية. ولكن قد يجوز تقدير، التفت، لا يمتنع رفع ارتفاع هنا الاسم بناء على تقدير الفعل، لأن هذا لا يخرج عن باب الجملة الفعلية. غاية ما في الأمر أن هذا الاسم تارة يكون مفعولة فعلا وتارة يكون فاعلة فعلا، وعلى كلا التقديرين فالجملة شو، فعلية أو اسمية؟ على كلا التقديرين الجملة فعلية. لا التفت، ما هذا هو الذي يريد أن يقول، التفت، ولكن هذا الواجه لا يخرجه عن كونه من موارد وجوب النصب. ليش؟ التفت. ليش؟ لأن الكلام في باب الاشتغال إن التفت لا يخرج هذا الكلام، كلام في باب الاشتغال أن الاسم لا يخلو إما أن يكون مرفوعا على الابتداء فتكون الجملة اسمية، أو يكون منصوبا على تبعيته للفعل اللاحق فتكون الجملة شو؟ فعلية. فالأمر في الباب الاشتغال يدور مدار كون الجملة، كون الاسم أحد ركني الجملة الاسمية أو أحد ركني الجملة الفعلية. وهنا على كلا التقديرين هو من أركان شو؟ من أركان الجملة الفعلية، ولذلك هذا لا يخرج عن كونه من موارد وجوب شو؟ وجوب النصب. لأن المراد من وجوب، تفت، لأن المراد من وجوب النصب في باب الاشتغال هو عدم جواز الابتداء. وهنا يصدق عدم جواز الابتداء حتى لو جاز الرفع أو لا، حتى لو جاز الرفع
ما يسمي لازم كيف؟ لأنه فاعل،
إيه فاعل وفعلا، فيكون تكون تبقى الجملة فعلية. تفضل.
ما يسمي لازم النصب؟
بلاش، لازم النصب في باب الاشتغال، هذا هو المراد.
إذا قدرنا فاعل، فاعل محذوف بطل باب الاشتغال.
طيب، خل تشوف دقة ابن الناظم، خلينا نرجع شوي لورا. لحظه، خلينا نرجع شوي لورا. ثم اول شيء شو أردت أنا اول شيء؟ ثم الاسم الواقع، ثم الاسم الواقع وبعده فعل ناصب لضميره على خمسة اقسام. لازم النصب، ما قال لك ناصب شو على شو؟ ولازم الرفع بال، شوف التحديد ها، خصوص لازم الرفع، ماذا قال؟ لازم الرفع بالابتداء، كأنه يريد أن يبين أن الرفع الذي هو في باب الاشتغال ليس إلا الرفع بالابتداء، أما الرفع بتقدير فعل فهذا داخل في النصب حقيقة. ولذلك شوف، لازم النصب لم يحدد لك النصب على شو؟ بالمفعولية أو غير ذلك، ولازم الرفع بالابتداء كأنه يريد أن يخرج حالة شو؟ الرفع بالفعل، ارتفاع الفاعل بالفعل، وراجح النصب على الرفع ومستوى فيه الأمران إلى آخره. شوف هذا القيد لأجل هذا، لأجل هذه الصورة، وهي أن المراد من باب الاشتغال حينما نقول أنه يجوز الوجهان، أي يجوز كون الجملة اسمية والاسم مرفوعا على الابتداء، ويجوز كون الجملة فعلية والاسم منصوبا على المفعولية. أو العكس، عكسته يعني كأنه.
ليش حصلنا طالما في ثلاث أوجه، في رفع على الابتداء وفي رفع على الفاعل محذوف؟
لأن هذا خلاف الظاهر. الآن الرفع، رفع على التقدير الفعل، هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر، هذا بخلاف شو تقديره، منصوبا أو تقديره مبتدأ. طيب، وهنا لا يجوز الابتداء، فما يوهم ذلك في بعض كلمات العرب نحمله حينئذ لأجل هذه الخصوصية، نحمله على أن هناك فعل محذوف مقدر، وإلا هو خلاف الأصل بلا إشكال. ولذلك قال ولكن قد، وانصرنا، ولكن قد يرفع بفعل مضمر. إذن نحن بحسب الأصل لا نرفع بفعل مضمر إلا إذا ورد في كلام العرب ما وقع فيه الاسم مرفوعا بعد أداة شرط، فهذا يجب حمله على، أو يجب تخريجه على وجه صحيح، فنخرجه على أنه فاعل فعلا محذوف. واضح؟ طيب، التقدير لا تجزعي إن هلك منفس أهلكته، الشاهد واضح، ويروى لا تجزعي إن منفسا بالنصب على ما قد عرفت، هذا تمام الكلام في ماذا؟ هذا تمام الكلام في وأما القسم الثاني فنبه عليه بقول. القسم الثاني ما هو؟ هو القسم الذي يلزم فيه الاسم الرفع على الابتداء، وذلك إذا عرض على التركيب ما يمنع من انتصابه، إما لوجود أداة مثلا لا تدخل إلا على الأسماء كما في إذا الفجائية كما سيأتي معنا أو غير ذلك من التعليلات. قال وحاصله أنه يمنع من نصب الاسم المشغول عنه الفعل. فعل شو بنعربها؟ نائب فاعل. اسم المفعول لا يأخذ فاعل، يأخذ نائب فاعل. المشغول عنه الفعل بماذا اشتغل عنه؟ بضميره شيئان. شيئان شو بنعربه؟ فاعل ليمنع. نعم. أحدهما أن يتقدم على الاسم ما هو مختص بالابتداء، هذا نظير الحالة السابقة، ولكن القسم الأول ماذا كان؟ أن يتقدم على الاسم ما هو مختص بالأفعال، هنا أن يتقدم على الاسم ما هو خاص ومختص بالأسماء. مش هيك؟ أن يتقدم على الاسم ما هو مختص بالابتداء كإذا الفجائية. ليش؟ هذا أشرنا إليه فيما سبق، ولكن نعيده ولو مجملا مختصرا بمقدار الشاهد. التفت، إذا الفجائية من معاني إذا أن تكون للفجاءة أو للفجأة، مش هيك؟ طيب، ومعنى الفجأة هو البغتة، والغرض منها حينئذ هو الدلالة على أن ما بعدها قد وقع على نحو الاتفاق ومن غير ترقب. تقول خرجت فإذا زيد في الباب، أو فإذا أسد في الباب. إذن الغرض من الإتيان بإذا الفجائية هو بيان أن ما بعد إذا قد وقع لا على نحو الترقب والاتفاق، يعني لم يكن المتكلم مترقبا لذلك الذي وقع بعد إذا، وإنما تفاجأ منه وبغت به. واضح شو المراد؟ طيب، ولذلك فالذي يتناسب مع معنى البغتة، تفت، الذي يتناسب مع معنى البغتة هو الجملة الإسمية لا الجملة الفعلية، وذلك لأن البغتة إنما تقع على الذات الذي تتفاجأ منه ما هو، وتلك الذات مش ها؟ والذات في الجملة الإسمية ما هي؟ هي المبتدأ. وفي الجملة الفعلية ما هي؟ هي الفاعل. التفت. طيب، إذن فالبغتة إنما تقع على الذات لأن الذي يتفاجأ منه ولا يكون مترقبا هو تلك الذات، والذات في الجملة الإسمية هي المبتدأ، وفي الجملة الفعلية هي الفاعل. والمبتدأ لوقوعه في أول الكلام لكونه هو الركن الأول في الكلام فيصح حينئذ المجيء به بعد إذا من غير مانع، وأما في الجملة الفعلية فلا يخلو إما أن نأتي بالفاعل قبل الفعل، وهذا غير جائز لأن الفاعل لا يتقدم على فعله، وإما أن نأتي بالفاعل ويتوسط بينه وبين إذا شو؟ وبين إذا الفعل، والفعل إذا توسط بين إذا وبين الفاعل أضر بمعنى البغتة ونقضها. ليش؟ لأن الفعل يمهد إلى الفاعل ويشعر به، ولا سيما التفت، ولا سيما إذا كان ذلك الفعل من لوازم الفاعل. التفت، كما تقول مثلا، لا مش التزيين، كما تقول خرجت فإذا تسعى حية. أنت بحسب الفرض تريد أن تبين أنك قد بوغت وفوجئت بمجيء الحية، وهذا المعنى معنى البغتة هو أنك قد اصطدمت بها من غير ترقب، يناسبه أن تنتقل من إذا إلى المتباغت منه مباشرة من دون توسط. فلو أتيت بالفعل بينهما فقلت فإذا تسعى، والسعي من لوازم الحية، فكأن هذا الفعل قد أشعر بترقب المتفاجئ منه، فلا يعود متفاجئا منه. ولذلك قال الله عز وجل فإذا هي حية تسعى، لأن السعي لو أتي به بعد إذا مباشرة لأمهد ولا كان توطئة لذكر المتفاجئ منه، فتفوت فائدة إذا، وهي معنى البغتة. ولذلك الجملة الإسمية هي أولى بالوقوع بعد إذا، فقيل إن إذا مختصة بالدخول على الجمل الاسمية. واضح صار المعنى؟ طيب قال وحاصله أنه يمنع من نصب الاسم المشغول عنه الفعل بضميره شيئان، أحدهما أن يتقدم على الاسم ما هو مختص بالابتداء، كإذا الفجائية نحو قولك خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. واضح؟ ولا يقال فإذا زيدا يضربه عمرو، لأن إذا الفجائية لم تولها العرب، يعني لم تجعلها العرب تالية. لماذا؟ إلا لمبتدأ، لأن إذا الفجائية لم تولها العرب إلا مبتدأ، نحو قوله تعالى. ليش قال مبتدأ ما قال جملة اسمية؟ لأن المتفاجئ منه هو الذات، والذات لها تحقق في الجملة الفعلية وفي الجملة الاسمية معا، غاية ما في الأمر أن الذات في الجملة الاسمية هي المبتدأ وفي الفعلية هي الفاعل، ولكن لا يمكن إيقاع هذه الذات، لا يمكن إيقاع الفاعل بعد إذا مباشرة، إذ لا يعود فاعلا أنه يصبح جملة اسمية. مش طيب إلا مبتدأ نحو قوله تعالى فإذا هي بيضاء، أو خبر مبتدأ نحو إذا لهم مكر في آياتنا. واضح ما في مشكلة، لأن الخبر أيضا ذات، لأن الخبر شو يتحد مع المبتدأ اتحادا مصداقيا. طيب إذا لهم مكر في آيات، لأن المبتدأ عين الخبر في المعنى حقيقة، في الخارج المبتدأ عين الخبر، هذا بخلاف الفعل، والفعل فعل غير الفاعل مبين لمعنى الفاعل. كيف؟ ما هو لا مولانا، نحن لا نقول بأن الجار المجرور هو الخبر، نحن نقول بأن الخبر شو هو؟ لا لا، الخبر ليس هو الجار والمجرور، الخبر هو ما يتعلق به الجار والمجرور، يعني إذا مستقر لهم مكر في آياتنا. شايف الخبر مستقر، وهذا ذات مستقر
يعني
بلا أشكال، الجار والمجرور بنفسه ليس خبرا. طيب فلا يجوز نصب ما بعدها بفعل مضمر، لأن ذلك يخرجها عما ألزمتها العرب. العرب شو منعرف العرب شو هم؟ فعل. ألزمتها العرب من الاختصاص بالابتداء، وقد غفل عن هذا كثير من النحويين، فأجاز خرجت فإذا زيدا يضربه عمرو، ولا سبيل إلى جواز. وهذا بخلاف وين؟ هذا بخلاف القسم الأول، كان هناك سبيل إلى ارتكاب الرفع لا على وجه الابتداء، وارتكابه على وجه الفاعلية. أما هنا فلا يمكن التسليم بالنصب، لأن النصب لا وجه له إلا المفعولية. طيب والمفعولية تقتضي وجود فعل فتكون الجملة فعلية. طيب المانع الثاني، نحن قلنا يوجد مانعان من الرافع، يوجد مانعان من النصب عفوا. طيب المانع الثاني أن يكون بين الاسم والفعل ما له صدر الكلام، هذا واضح، لأن صدر الكلام ما له حق الصدر، لا يعمل شيء فيما قبله بشيء مما بعده، وذلك كما تقول مثلا، وذلك كما تقول زيد تفت زيد أرأيته، زيد أرأيته، أو زيد ما رأيته، نفي شك، نفي أو الاستفهام، هذه كلها لها حق الصدارة. ليش؟ لأنه قد فصل بين الاسم وبين الفعل المتأخر ما له حق الصدارة، وما له حق الصدارة لا يعمل شيء مما قبله بشيء مما بعده، ولا شيء مما بعده بشيء مما قبله، لأن حقه أن يكون صدر كلام جديد، فكل ما بعد همزة الاستفهام منفصل من الجهة الإعرابية عما قبله. طيب فيمتنع حينئذ نصب الاسم، لأن نصب الاسم إنما هو على جهة شو؟ المفعولية، فلا بد أن يكون العامل فيه هو الفعل المتأخر، فيلزم أن يكون قد عمل شيء مما بعده بشيء مما قبله. تفهم؟ فإن قلت ولكن الذي يعمل في ذلك الاسم المنصوب ليس هو الفعل المتأخر الذي فصل بينه وبين الاسم بأداة الاستفهام، وإنما الذي يعمل النصب ما هو؟ هو العامل المحذوف. والعامل المحذوف وين مكان تقديره؟ مكان تقديره قبل همزة الاستفهام، فأي مانع حينئذ في نصب الاسم؟ كيف؟ والله ما سمعت.
ألسى زيدا لست مثلهم لست الثاني المقدمة
شيء. طيب واضح الإشكال؟ التفت نقول إن الذي يلزم من نصب الاسم، إن الذي يلزم من نصب الاسم هو كونه منصوب فعل مقدر قبل همزة الاستفهام. وهذا الإشكال إنما يرد متى، أو هذا المنع إنما يرد إذا قلنا إن العامل هو ذلك الفعل المتأخر، والفرض أن الفعل المتأخر لا يمكن أن يكون عاملا لأنه قد اشتغل عنه بملابس ضميره. إذن فلما امتنع النصبها هنا لقال أن يقول لا يمتنع النصبها هنا، لأن أداة الاستفهام أو ما له حق الصدارة إنما فصل بين الاسم وبين العامل الذي اشتغل بملابس الضمير، والذي يعمل النصب في ذلك الاسم هو عامل مقدر نقدره، وأن مكان تقديري ومكان تقديري قبل همزة الاستفهام.
ولكن ما الذي يفسره هو العامل وما بعد؟ طيب.
ومن هنا أجاب الشارح نعم، قال ما لا يلتفت، ما لا يعمل لا يفسر عاملا. شكل أنت دكتور، كل ما لا يعمل لا يفسر عاملا. بعبارة ثانية شوف الآن، سلمنا أن الذي يعمل النصب ما هو
المتقدم.
هو المتقدم، إلا أن هذا المتقدم، إلا أن هذا المتقدم ما هو الذي يفسره؟
المتأخر.
هو المتأخر. هذا المتقدم قبلها، قبل ما له حق الصدارة، يفسره ما ما بعد حق الصدارة. شاهد؟ وهذا الذي بعد حق الصدارة يصلح لأن يعمل نصبا أو لا؟ لا يصلح. لا لا، هذا العارض يصلح لا يصلح بسبب شو؟
بسبب ما
له حق الصدارة. وما لا يصلح أن يكون عاملا لا يمكن أن يفسر عاملا، وحيث يمتنع أن يتفسر العامل فيمتنع تقديره فيمتنع النصب. توضيح ذلك ليش؟ لأنه لقال أن يسأل بسؤال آخر. الآن ما هو، ما هي الملازمة بين ما لا يعمل وبين ما لا يفسر عاملا؟ ما هي الملازمة؟ لا يوجد ملازمة. ليش؟ لأنه قد يقال أن غاية ما يمكن أن يقال هو أن هذا العامل يقتضي وجود لفظ بمعناه لا أكثر، وهذا المعنى نقدره قبل الفعل فيعمل. وحتى نجيب عن ذلك السؤال بشكل مبسط، التفت، لابد أن نبين عدة مقدمات. المقدمة الأولى أننا قد عرفنا أن المنصوب في باب الاشتغال لا يمكن أن يكون منصوبا بالعامل المتأخر. ليش؟ لأن العامل المتأخر قد اشتغل عنه بملابس ضميره، ولا يمكن أن يسند إلى شيئين على جهة واحد. ولكننا أيضا عرفنا أن هذا العامل قد قصد به التعويض، ومعنى أنه قد قصد به التعويض أنه صار بدلا من اللفظ بالفعل. صحيح؟ فصار في قوة العامل أو لا، وإن لم يكن هو العامل حقيقة. ولذلك أشار الشارح قال كالبدل، لأن البدل يكون هو العامل حينئذ. قال كالبدل من اللفظ بالفعل، لأن هذا الفعل صار كالعامل في ذلك المفعول. ليش؟ لأن هذا الفعل هو الذي أشار إلى وجود فعل سابق، فلولا أن هذا الفعل قد كان قرينة صالحة لوجود ذلك المقدر لم تنع التقدير، إذ لا يجوز تقدير شيء ونيته إلا أن يدل عليه شيء مذكور. وبحسب الفرض فإن العامل المتأخر هو الذي يدل على ذلك العامل المحذوف، وهو الذي يقتضيه لكونه قد قصد فيه التعويض. إذن فالعامل المذكور فيه جهتان، جهة القرينية وجهة التعويض. جهة القرينية حتى يدل على ذلك المحذوف فيجوز حينئذ تقديره، وجهة العواضية وهي التي اقتضت وجوب حذفه. صحيح؟ طيب، إذن هذا ما طيب فالعامل حين فإذا دخلت أداة الاستفهام إذا دخلت أداة الاستفهام أو دخل ما له حق الصدارة وتوسط بين الاسم وبين ذلك الفعل نحن قلنا هذا العامل فيه شو فيه جهتان نقول بعد أن تدخل تدخل الأداة التي لها حق الصدارة وتتوسط بين الاسم والفعل فنقول أما الجهة الأولى وهي جهة القرينية فتبقى موجودة بلا إشكال الآن يبقى العامل دليلا على وجود عامل آخر بلا إشكال ولكن العوضية حينئذ تنتفي أما انتفاء القرينية فواضح أما عدم انتفاء القرينية فواضح لأن العامل ما زال صالحا لأن يفسره ولكنه لا يصح أن يكون حينئذ عوضا عنه ليش؟ لأن العوض ينوب مناب المعوض عنه وهذا العامل لوجود ما له حق الصدارة بينه وبين بين الاسم لم يعد صالحا للعمل في ذلك الاسم حتى لو خلي عن شو حتى لو خلي عن ضميري فلما انتفت فيه جهة العوضية لم يعد مفسرا للعامل إذن المراد من التفسير هنا شو هو مش التفسير بمعنى القرينية المراد من التفسير هنا شو من العوضية ولذلك ما لا يعمل شو بدك ما يفسر لم يعد عاملا صحيح وما لا يعمل وما لا إن حيث انتفت فيه جهة العوضية لم يعد بدلا من اللفظ بالفعل فلم يعد هناك لم يعد هناك فيه إمكانية لإيجاب التقدير صحيح ولذلك قال ما لا يعمل لا يفسر عاملا وما لا يفسر عاملا لا يجوز فيه حينئذ التقدير من أساسه لأن العامل متى يجوز تقديره حينما يدل عليه قرينة وهنا قد انتفت القرينية بعد انتفاء التعويض ولذلك قال ما لا يعمل لا يفسر من جهة العمل ما لا يعمل لا يفسر عاملا ولذلك امتنع حينئذ النصب أو عم تقدير النصب واضح قال كالاستفهام ومن المانع الثاني أن يكون بين الاسم والفعل ما له صدر الكلام كالاستفهام وما النافية ولام الابتداء وأدوات الشرط لأن لها حق الصدر التفت ما تقلي أدوات الشرط قبل قليل كانت من موارد شو وجوب النصب الآن هنا كيف تجعلها من موارد وجوب الرافع التفت في الصورة الأولى كيف كان أداة الشرط كانت قبل الاسم تقول إن زيدا ضربته أو إن زيدا جاءك أكرمه في هذه الصورة لا أداة الشرط تقع بعد الاسم قبل الفعل طيب تقول مش دخلت على ما بيبني دوان دخلت مهم أن تقع بعد الاسم هذا هو المراد طيب كقولك زيد هل رأيته وعمر متى لقيته وخالد ما صحبته وبشر شو عنكم انتو
لا أحبه
لام الابتداء طيب وعبد الله إن أكرمته أكرمك فالرفع بالابتداء في هذا ونحوه واجب لأن ما له صدر الكلام لا يعمل ما بعده فيما قبل التفت طيب لقال أن يسأل بذلك السؤال الذي سألناه ولكن التفت ولكن الذي يعمل النصب ليس هو الفعل الذي وقع بعد ما له الصدر وإنما الذي عمل النصب هو الفعل المقدر وهذا مكان تقديره قبل أداة الاستفهام فلا يرد محظور فلذلك يجيب وما لا يعمل لا يفسر عاملا ليش؟ قال لأن المفسر في هذا الباب ليش خصوصية هنا؟ التفت نقول القرينية لم تنتفي فيصح التفسير ولكن أجاب أراد أن يفسر معنى أراد أن يبين لك معنى المفسر هنا قال لأن المفسر شوف بين جملة اعتراضية في هذا الباب هذا بخلاف مثلا في باب الضمير المفسر لا المفسر هو ما فيه قرينية ولكن المفسر في هذا الباب ما فيه جهتان العوضية والقرينية لأن المفسر في هذا الباب بدل من اللفظ بالمفسر شو يعني بدل يعني قصد به التعويض ولأجل ذلك لو كان الفعل هذا يأتي والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم
يا بطل
كيف
بدل
لأن المفسر بدل من اللفظ بالمفسر. اللي هو العامل.